الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لك الحمد يا من أوحيت الحق والروح والهدى إلى نبيك محمد الحق والروح والهدى فهديت به من شئت فيما خفي وفيما بدأ في عصره ومن ياتي بعده ممن كتبته عندك من السعداء على طول المدى واهدنا اللهم بهداه واجعلنا ممن اتبعه واقتدى به وولاه وصل وسلم وبارك وكرم في كل حال وحين ونفس أبدا سرمدا كما أنت أهله بما أنت أهله على أصفى أصفيائك وخاتم أنبيائك وأحب أحبائك عبدك المجتبى محمد وعلى آله أهل الطهارة وأصحابه أهل الصدق والإنابة والتقوى وعلى من سار في سبيلهم الأقوى في السر والنجوى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فإننا في تأمل كلام ربنا وخطابه ووحيه جل جلاله انتهينا إلى التأمل في قوله تبارك وتعالى ما كان لنبي أن تكون له أسرى وفي قراءة أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم بعد أن ذكر الحق التخفيف عن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مواجهتهم لصنف من الناس من أهل الفساد والإفساد والكفر والعناد الذين يقاتلون ويحاربون ويصدون عن سبيل الله جل جلاله وسيأتي خبرهم ووصفهم في السورة بعدها ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم مهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة مثل هذا الصنف وتقتضي الحكمة الإلهية وجوده في مختلف الأوقات وإليه الإشارة بالآية الأخرى حول الأنبياء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وإن كانت أنواع المعاداة ومنها المعاداة المبطنة عند المنافقين أو عند من يظهر المصالحة والولاء ثم يخون إلى غير ذلك فكذلك هناك صنف من العداء للحق وأهل الحق عبر الحق عنه بقوله وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه همت كل أمة برسولهم ليأخذوه ما يقفون عند المعادات الخفية وعند نقض العهود من تحت وتاليب الناس بل هموا أن يأخذوا هذا الرسول فيقتلوه كل نبي هناك عدد من أمته كان تمنوا قتله وهموا به ليقتلوه وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب هذا الصنف من الناس وكل المتجاهرين المتظاهرين بالفساد المصرين عليه المعاندين من مصلحة الخلق أن يجمعوا من مصلحة الخلق أن يردعوا فإذا كان من المصلحة العامة في مختلف الأحوال أن أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقالوا يا رسول الله أنصره إن كان مظلوما فكيف أنصره إن كان ظالما قال كفه عن ظلمه فذلك نصره كفه عن الظلم فهذا نصره فإذا كان الكف عن الظلم بمختلف المستويات نصر حقيقي للإنسان، للإنسانية، للقيم، للعدل، للحق، للهدى، وبالتالي نصر للشريعة الغراء، كف الناس عن الظلم. فمن أنواع الظلم من يتولاه ذو حداد وذو أسلحة وذو شوكة، ويريدون أن يلقوا بالسوء إلى غيرهم وأن يصدوا عن سبيل الحق. فهذا الصنف شرع الله تبارك وتعالى قتالهم، وشرع الحق تبارك وتعالى الجهاد بقتالهم لأجل أن يسود في الناس بيان وجه الحق، ويهتدي من أراد أن يهتدي، ولأجل أن يكف عن الناس أيادي الإفساد والإضلال والإذلال، وأن يحرموا بذلك الحق والهدى أو بيان الحق، أو يسلب الناس حرياتهم في ذلك. هذا الصنف من الناس شرع الجهاد بقتالهم لنصرة الحق، وهي ملخصة فيما قال الحق: لتكون كلمة الله هي العليا. لتكون القصد أن تكون كلمة الله هي العليا. الحق يقول: منكم 20 يغلبوا 200، 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم خفف عنهم وقال: لا أقل من أن يقابل الواحد منكم 2 فلا يفروا. هذا من جهة الفرض. أما من جهة الرغبات التي تقود أصحابها لأن يضحوا ويبذلوا أنفسهم فلا حد لها، وقد رأينا في مواقف الصحابة فمن بعدهم من صلحاء الأمة أمورا غريبة في هذا الجانب. وأخذ يقابل عددا من الذين سرقوا مواشي النبي صلى الله عليه وسلم طول اليوم، سلمة بن الأكوع وحده، وما رجع عنهم، وكلما أصاب واحد منهم برمية قال: خذها وأنا ابن الأكوع. وأراهم شدة وغرائب، فكأنه جيش كبير وهو طول النهار وحده أمام عدد كثير من الذين استاقوا نعمه صلى الله عليه وسلم، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه بعد ذلك، وحتى يسمعهم يقولون آخر النهار: من ابن الأكوع هذا؟ صاحب الصباح، من الصباح ورانا إلى هذا اليوم. ما يخليهم يستقرون في مكان ولا يجلسون لأكل ولا، ويرمي من بعيد ويطلع فوق الشجر ويروح هناك. واحد قابل جيشا كاملا. وفي هذه المعاني على وجه الخصوص ما كان من سيدنا عمر بن الخطاب لما أرسل إليه أمير جيش ليمده بمدد، فأرسل إليه واحدا القعقاع بن عمر وقال: طلبت مني مددا وقد أرسلت إليك القعقاع بن عمر، واعلم أنه لا ينبغي لجيش أن ينهزم وفيهم القعقاع بن عمر. قال: مثل وجود هذا القلب بينكم، إذا أعطيتموه محله ومكانه لن تهزموا، خلاص امشوا. وهذا الذي يؤكد ويؤيد حديث البخاري عن استنصار طائفة التابعين المجاهدين من التابعين، واستنصار المجاهدين من تابع التابعين بتقديم أصناف من خيار البرية فيهم سر النظر إلى وجه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: يغزو في صحيح البخاري: يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتح عليه، فيريدون أسباب النصرة. وطريقة التفكير عند خيار التابعين المجاهدين من التابعين في سبيل الله، طريقة التفكير عنده ممزوجة بنورانية القرآن والبلاغ النبوي. فلما يجلسون يفكرون في أسباب النصرة ما فكروا في مجرد عدد ولا مجرد عدة ولا خطة ولا تكتيك، لكن فكروا: أفيكم من رأى رسول الله؟ في باقي بيننا وسط الجيش أحد من الصحابة؟ قد قل الصحابة ما بقي إلا القليل، فيقالوا: نعم. قال فيقدمونه، فيفتح لهم. فيهم صنف من أهل سر النظر إلى الوجه النبوي يقدمونهم فيجعلون ذلك سبب النصرة. قديما الحق تعالى في القرآن يخبرنا أن المجاهدين من قوم سيدنا موسى وبعد وفاة سيدنا موسى كانوا يستنصرون بوجود آثار سيدنا موسى والتابوت الذي فيه رضاض من الألواح ونعل لسيدنا موسى وقميص لسيدنا هارون وعمامة وسطى والتابوت، وكانوا يقدمونه معه ويكون سبب من أسباب النصر. إيش هذا؟ عقيدة من هذا؟ عقيدة مغالين ومغربين أو عقيدة قرآن؟ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه هذا الذي ملكناه الآن عليكم طالوت أن يأتيكم التابوت، يرجع التابوت يسرقوه القوم عليكم وغيبوه وفقدتموه نرجعوا لكم. ليش رجع التابوت؟ لأنه فيه ذخيرة من السلاح تقتل العدو، لأن فيه خططا عسكرية، لأن فيه تكتيكا حربيا، فيه عصا موسى، فيه نعل موسى، فيه قميص هارون، فيه رضاض من الألواح، هذا الذي فيه. ليش يرجع ربي؟ وعلامة على أن هذا حق، من شأن الجماعة يعني متبركين كذا ومتوفين يعني وعقيدتهم بهذه الصورة يعني. طيب إذا كان عقيدتهم بهذه الصورة والنبي حقهم ليش وعقيدته هكذا يعني؟ والحق تعالى يرجع تابوت من شأن إيش يعني؟ من شأن ربي ما يحب هذا؟ إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، يرجع إليكم في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني موسى والآثار حقه وتحمله الملائكة، والملائكة أيضا يعني صوفية أيضا يعني الملائكة يحملون التابوت. إيش في هذا التابوت؟ تحمله الملائكة، تحمله الملائكة، فرجع إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا يذكر الحق تبارك وتعالى، فهؤلاء يأخذون سببية النصر. هل فيكم من رأى رسول الله؟ قال ثم يغزو في آمن من الناس، انقطع الصحابة وانقطع التابعون، بقي بعض التابعين قليل، قال فيبتئ الفتح عليهم فيقولون هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقدمونهم فيستفتون فيفتح لهم الله. ثم يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتح عليه، قال صلى الله عليه وسلم، فيقال هل فيكم من رأى من صحب رسول الله؟ ثلاثة أجيال فمتعاقبة، راحت بعد باقي بعض الجيل الثالث موجود قليل منهم من الجيل الثالث، فالجيل الرابع من الأمة يجعد من أسباب النصر تقديمها الذي يستحق التقديم من كل كريم، والذي خصوا من بيننا بالرؤية لمن رأى من صحب رسول الله، فيقدمون فيفتح لهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الطريقة وهذا الأسلوب، ما أنكر منه شيء، وبقي أنه يتوارث الأجيال هذا الفكر، هذا الاعتقاد، هذا النظر، جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابع التابعين، جيل تابع تابع التابعين، هم الذين يقدمون التابعين، فيكم من رأى من صحب رسول الله. فالجيل الرابع من تابع التابعين يقدمون التابعين. وفي هذا أيضا بيان آخر، ما هو؟ أنه عند وجود الأشرف والأرفع فلا بد من اعتبار حرمته، فإذا فقد فالذي بعده يجب أن يراعى ممن بعد كذلك. بمعنى أنه في المرحلة الأولى لما كان التابعون يقاتلون كلهم رأوا من رأى رسول الله، لكن ما رأوا رسول الله مباشرة، فما كفت هذه الرؤية، لأنه موجود من هو أرفع رتبة، ما دام موجود من هو أرفع تأدب وقدم الأرفع. فقد هذا في جاء الجيل اللي بعدهم، وإذا الجيل الذي كان يطلب النصرة بالرؤية الأعلى صارت الرؤية النصرة مطلوبة برؤيته هو، برؤية الجيل هذا الثاني جيل التابعين، فقدموهم فنصروا. فلما انقرض هؤلاء صار الجيل الذي استنصر بهم أولا هو يستنصر به الآن، صاروا هم يقدمون لتسلسل هذه الرؤية ما عندما يفقد الأكبر والأعلى فالذي بعده يكون محل الكرام والاحترام ومحل التقديم سنة الله تبارك وتعالى. أخر النصر عن تابعين مباشرة لأن بينهم من الصحابة من بينهم لابد يعرفوا قدرهم ويعرفوا حقهم. ها؟ ثم نصر جيلا رابعا بمن رأى من رأى هؤلاء الذين تأخر عليهم النصر. رأى من رأى هؤلاء تأخر عليهم النصر من جيل التابعين هؤلاء رأوهم فيستنصر الجيل الرابع بهؤلاء فتسري السراية على حسب الترتيب. هذه سنة الله تبارك وتعالى. ولهذا إذا اجتمع الرسل في القيامة كان بداية الشفاعة لواحد تقديم شفاعة لواحد. كلهم رسل وكلهم علماء عند الله لكن ما حد يتكلم إلى غيري إلى غيري. اذهبوا إلى نوح اذهبوا إلى إبراهيم اذهبوا إلى موسى اذهبوا إلى عيسى اذهبوا إلى محمد فياتوني فأقول أنا لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا يقول الحق. إذن أقل شيء أن المئة منكم يغلبون المئتين والألف يغلبون الألفين لأن من مرادي في الوجود أن يجمع المتشبثون بالإفساد والإضلال والضر بالناس. ما كان لنبي أن تكون له أسرى يأسرهم بعدين يخرجهم بفداء أو غيره حتى يثخن في الأرض حتى يقطع شافة أو يجمع الرؤوس الفتنة رؤوس الضر والفساد حتى يثخن في الأرض. ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وكأنه يقول للصحابة أنتم أصحاب خاتم أنبيائي وأنا جعلت في سنة الأنبياء من قبل. إذا قام الفريق الذي يضر ويفسد ويؤذي ويصد عن سبيل الحق أن يقاتلوهم ثم يثخنوا يعني يصل إلى الحد الذي يردع الحد الذي يدفع الضر الحد الذي يكفي الشر. لما؟ لأن النفوس بشرها ومن طوت عليه من دسائس تتشبث بالشر والضر فإذا وجدت أي مخرج تشبثت به ولعبت مرة أخرى وعاثت في الأرض فسادا آخر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذا رأى كثير من الدول وإن كانت متقدمة فشل السجون وإيقاع العقوبات بكثير من عصابات الشر فيه وربما سجن الواحد منهم مدة ثم يخرج فيصلح جريمة أكبر من الأولى التي دخل بسببها السجن أول مرة. لذا ما كان السجن بحد ذاته مقصد مطلوب في الشرايع ولكن ليربى الإنسان بوصفة السجن وليهذب وليؤدب. لهذا لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يمسك فترة ثمامة بن أثال ماشي مكان سجن عنده مخصص فين حطه في المسجد مشان ايش؟ مشان يستفيد منشان يهتدي منشان يتربى. قال اربطوه بسارية في المسجد. ليش بسارية في المسجد؟ من أجل ينفتح له باب الفكر السليم من أجل يتتهيأ نفسه لأن يراجع نفسه وينظر ماذا يحمله من مبدأ وما هذا الذي أمامه. ثم حبس في المسجد من أول يوم تأثر قلبه رأى الصحابة كيف يصلون وكيف يأتمون بالمامون يتقدم ويصلي بهم هو يسمع شوف المنظر العجيب المصطفين بخشوعهم وخضوعهم وحبيب الله مقدم يتلو عليهم الفاتحة والسورة من القرآن يركع يركعون حتى دعته نفسه إلى الإسلام. ولكن بقايا الشر في الطبع البشري قال بيقولون أنك ما تقول تحت الأسر تحت القهر أسروك وأسلمت لا تسلم بدل حق يستبين لا ولكن النفس تنازع النفس تنازع هذا طبيعتها تنازع. في ثاني يوم أيضا وامتلأ، شاف في الليل ده يبكي وده يسجد وده يرفع وصلاة فجر والدنيا، إيش العالم هذا وإيش هؤلاء الناس؟ حق حق ده نبي نبي يقين، ولكن عاد نفس تقول له أنت سيد قومك وإنسان كبير تحت الأسر تسلم لا تسلم. واليوم الثالث تركه صلى الله عليه وسلم، وهو مع أنه يعرض عليه الإسلام يمر عليه كل يوم، ما قال حبسوه وخلاه مربوط في السارية، هو يمر عليه يبين له يدعوه إلى الإسلام. اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث يقول يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم، أنا قدنا قتل قد قتلت فيكم، وإن تمنن تمنن على شاكر. بعد 3 أيام استقرأ صلى الله عليه وسلم بن ربوة أن القلب اكتمل الأثر فيه وسيغلب دواعي الشر الآن، قال اطلقوا. قال يا رسول الله قائد من قواد الشر والكفر والحرب نقع في أيدينا هكذا، قال اطلقوه لبيك، اطلقوا الرجل. الرجل مباشرة لما من عليه بالفك الأسر خرج إلى عند بقيع العرق ينظف نفسه ويتغسل يرجع المسجد، ندي لك أشهد لا إله إلا الله أنك رسول الله، ودخل في دين الله جل جلاله. وانظر 3 أيام وسط المسجد، هذا أصلا هذا حبس وإلا رقي، هذول 3 أيام وسط المسجد ملأت روح بمجرد ما شهد شهادة الحق، بدأ يذوق حلاوة المحبة. قال رسول الله ما كان وجه أبغض لي من وجهك، فقد والله أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، ولا عاد أحب وجه أب ولا أم ولا زوجة ولا أخ ولا قريب ولا عشير ولا نصير مثل وجهك، وجهك أحب وجه إلي اليوم. الله، وما كان دين أبغض لي من دينك فقد أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي، وما كان بلد أبغض لي من بلدك فقد أصبح والله بلدك هذا أحب البلاد كلها إلي، عشق التربة التي هو عليها، البلدة الذي هو فيها، قال خلاص أحب لي من اليمامة بلادي، وأحب لي من نجد كله، وأحب لي من الأرض كلها حيث أنت موجود، وقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. فلله ماذا سقي في هذا الوقت القصير؟ ماذا ذاق هذا الإنسان عليه الرضوان؟ فبقي أياما تعلم فيها فشرائع الإسلام، قال يا رسول الله إن قومك أسروني وكنت خارجا للعمرة أريد أن أعتمر، قال فاذهب فاعتمر اقضي عمرتك، اذهب إلى العمرة. فذهب إلى العمرة ويطوف على الهيئة المسلمين، أبو جهل تشوف من ده هذا سيد بني حنيفة القوم الأشدة من نجد هناك اللي يحارب ذحين قده مثل المسلمين، ما لي أراك أصبوت. التفت إليه اتبعت الحق والهدى ما لك هكذا، قال اسكت يا أبا الحكم، والله لن تصلك حبة بعد اليوم من نجد حتى ياذن رسول الله، قوتكم يجي من عندنا ممسك القوت عليكم هذا، ولا قد الدنيا إلا قرارات تصدر وأشياء ثانية بالإيمان الذي وقر في قلبه. رجع كان مطاع في قومه، قال ولا أحد يبيع على المكة حبة، قال ولا نبيع حبة، جاعوا المكة وش المشكلة وين الحال؟ ما معهم طريقة ولا حل، قال رجعوا إليه صلى الله عليه وسلم وهم يحاربونه ويلوذون به ويرجعون إليه. فقالوا إن صاحبك هذا ثمامة بن أثال منع عنا الميرة والأنا ولا عشيرتك وأرحامك وعندهم جوع، وصل الكتاب إلى النبي أرسل إلى أمامة لا ترد لا تقطع على أحد الميرة، يعني ليس في شريعتي ولا في نظامي أصلح الحصار الاقتصادي وعذب الناس بقوتهم، ولا لا يأكل المسلمون والكفار الحرب رزق الله كل يأكل الحساب هناك بعدين، إنما أنا مأمور بإقامة شريعة وإقامة جهاد في سبيل الله عليه صلى الله عليه وسلم، ما عنده يمسك القوت على أحد صلى الله عليه وسلم، بل يقول أحسنوا إلى الأسرى، الأسرى الكفار اللي معكم أحسنوا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كان شان هذا الإيمان يقول لهم الحق، ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يثخن في الأرض فقام صلى الله عليه وسلم بأداء هذا الأمر كما ينبغي. بالنسبة لقريش ما كان يوم بدر كان إثخان غير متوقع، رؤوسهم وكبارهم طاحوا هناك وقتلوا، 70 منهم قتلوا، ووقعت هزيمة شديدة نكراه بالكفر ودار الكفر وأهل الكفر وحزب الكفر وزعماء الكفر، حتى صاروا يبكون هناك بمكة. وهكذا بقي كل من حواليه في تلك الآونة وما بعدها سنة بعد سنة، من لم يظهر يد الشر ويمد يد السوء ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم قتال لهم، وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم تقصد لهم، ها؟ بل كان يترقب الهداية لمن أراد أن يهتدي. ومضى الأمر حتى جاء صلح الحديبية، ولما جاء صلح الحديبية استعرض صلى الله عليه وسلم أحوال الناس عامة، قال القبائل بمختلف أصنافهم، من أراد أن يدخل في عقد قريش فليدخل، من أراد أن يدخل في عقد محمد فليدخل، قال لي يبغون معنا في العهد حتى غير مسلمين يكونون في عهدنا يكونوا معنا تعاون نحن وإياهم على الخير، على رد الظالم وعلى رد المعتدي، تمام؟ من لا يريد معنا يريد مع قريش يعتز بهم بقوتهم يروح. إيش المعاملة هذا؟ إيش السيرة هذا؟ إيش الكمال هذا؟ إيش العظمة هذه؟ يتشبثون في مختلف الأزمنة بحقوق والإنسان، وبعدين إيش يصلحون للناس؟ يصلحوا لي تشوفوا عينك، يصلحوا لي تسمعوا أذنك، هذا الواقع بالناس، ها؟ لا إله إلا الله، لكن محمد، لكن محمد أمين صابر رحيم شفيق حريص صادق مصلح يرعى الحق والمصالح صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حسن اتباعه. دخلوا في عهد هذا وعهد هذا، وكان أي قبيلة دخلت في عهد قريش المصالحين، ما بينه وبينهم صلح، لكن دخلوا في عهد قريش المصالحين له ما يمكن يلمسهم، إن لمسهم فقد نقض العهد بينه وبين قريش. إيش يريد الناس أكبر من هذا؟ إيش يريد الناس أعظم من هذا؟ وهكذا. وكذلك في المقابل من دخل في عقده فليس لقريش ولا لحلفاء يعني مسوه، وإن مسوه فقد خانوا العهد بينه وبينهم حتى جاءت خيانة العهد منهم. فما كان قتل كعب بن الأشرف وما كان قتال اليهود في خيبر إلا لهذا الإثخان الذي أمر به، لأنه أخرج الأولين بني النذير، أخرج بني قينقاع، ثم قتل من قتل من بني قريظة، فإذا بهذه العناصر فلتوي وتتجمع وتتآمر وتحيك الخطط للأذى والضر حتى جاءهم إلى خيبر، مع أنه كانوا ينشرون دعايات كاذبة ويقولون حتى بنتهم بنت زعمائهم التي شرفها الله وعادها من المؤمنين من أمهات المؤمنين صفية بنت حيي، قالت أول ما اصطفاني رسول الله وادخلني فيه كان في نفسي شيء مما كان يحدث قومي، هي الدعايات الكاذبة الباطلة. قالت فلما جلست معه قالت شرح لي، قال لي قلت لهم كذا وقالوا كذا وعملتم بكذا وعملوا بكذا وجلس معه، قال فذهب ما في نفسي، علمت أن قومي هم الذي خانوا والذين نقضوا العهود والذين آذوا، ما جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كل الإنسانية وكل القيم وكل الكرامة وكل الشرف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذهب ما في نفسها وعرفت صدق محمد ومكانته. يقول ما كان للنبي أن يكون أسرى حتى يدخن في الأرض، ما يقول بطبيعة بشريتكم تريدون عرض الدنيا، ومن ذلك ما قد تلتفت إليه بعض النفوس عند وجود الغنائم أو عند وجود الفداء للذين أسروا فيفرحون بهذا المال، وإن كان الفرح يتصل ويمتزج أحيانا بإرادة صرفه في الخير وفي سبيل الله، لكن الحق يقول أنتم بطبيعتكم البشرية ميالين إلى هذا، وقد ترتقون إلى رتبة أنكم تريدون للصرف في سبيل الله، وأنا بما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل أريد لكم الرقي إلى أعلى الدرجات، وأريد لكم ما لا ينفد وما لا ينتهي وما لا يقدر قدره من النعيم العظيم، والله يريد الآخرة، يريد لكم الآخرة، يريد لكم أجرها، يريد لكم ثوابها، يريد لكم منازلها، يريد لكم نعيمها الدائم الكبير القوي العظيم العميق الذي وصفه لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. أيضاً فلا تلتفتوا، أما مجرد المحبة في الدنيا فليتنزه عنه ضعفاؤكم وأقلكم في الدرجات، وأما إرادتها من أجل الآخرة فلا تركزوا عليها وتلتفتوا إليها، واجعلوها متى يسرت صرفت في محلها، فأنا أريد لكم ما هو أكبر وما هو أجل وما هو أعظم، يريد الآخرة، والله يريد الآخرة، يريد لكم نعيما لا يوصف ولا يكيف ولا ينفد ولا ينقطع ولا يفنى ولا ينتهي، يريد لكم ما لا تعلم نفس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يقول الحق تبارك وتعالى، وهذا أيضا حصل في أثناء ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة ما يصنع بهؤلاء الأسرى السبعين بعد أن أمر بالإحسان إليهم وبعد أن كان ما كان، فجاءتنا عدد من الروايات قد يفهم من فحوى بعضها غير الواقع وغير المقصود، فشاورهم، ومن أبرز من شاورهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي، ويذكر في مجال شورى سيدنا عبد الله بن رواحة أنه تكلم، ويذكر أيضا سيدنا عبد الله بن مسعود. ومعلوم أن سيدنا عمر قال يا رسول الله أرى أن تمكن كل قريب منا من قريبه الكافر يقتله حتى يعلموا أن لا هوادة في ديننا، ويعلم الله أن لا مودة في قلوبنا للكفار المحاربين المقاتلين. سيدنا أبو بكر قال أهلك وعشيرتك لو أخذت منهم الفداء فكان قوة للمسلمين، ولعل الله يهديهم يسلمون يرجعون مؤمنين يكونوا عضد لنا. يذكر أن سيدنا عبد الله بن رواحة قال لو جيت وادي كثير الحطب وحطيتهم فيه نحرقهم، وقال صلى الله عليه وسلم في هذا المجال إن هؤلاء كانوا أخوانكم بالأمس وقد مكنكم الله اليوم منهم، فلا تطلقوا أحدا منهم إلا بفداء أو ضرب عنق. فقال سيدنا عبد الله بن مسعود يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني رأيت يذكر الإسلام، سمعت يذكر الإسلام. قال فسكت النبي، قال سيدنا بن مسعود خفت على نفسي، والله ما كنت في يوم أخوف من أن تنزل علي حجارة من السماء من ذاك اليوم. قال حتى قال صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضة فسري عني الحمد لله. ها، ويذكر في هذا أيضا أن سيدنا عمر قال له صلى الله عليه وسلم أتريد أن يقتل العباس عم رسول الله؟ قال قلت يا ويح عمر يا ويله اليوم إن كان رأى رايا ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجموع من الروايات، والروايات أخرى جاءت في مسألة مشاورة لهم صلى الله عليه وسلم. ربط هذه المشاورة وشأن الأسرى بهذه الآيات لتنزيلها على واقع قد لا يتضيه سياق الآيات والقرآن، إنما جاء يعبر لنا عن سلوب للقضاء على الشر المستفحل، وهو عند الأمم كلها ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، وأن هذا آخر الدواء الكي لصنف من الناس يجب أن يقوموا به. ثم رفعت تربية الصحابة ونفوسهم منكم من يريد الدنيا، يقول في هذا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تذكيرهم بأصل نفوسهم وما ينبغي أن يرتقوا به. ثم ذكر منته عليهم أنه أباح لهم هذا الفداء وأباح لهم هذه الغنائم، ولم تحل أمة من الأمم من عهد آدم، كانت حرام على الكل، ولكن أمة محمد أبيح لهم. ثم يقول للأسرى هؤلاء اللي يفدون أنفسهم، قل لهم إن يعلم الله في قلوبهم، يعني بعضهم في قلوبهم خير مسلمين بعضهم، مثل اللي نزلت في الآية العباس بن عبد المطلب كان يقول إن يعلم الله في قلوبكم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، افدوا بيجي لكم أحسن منه، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فلو كان الآية مجرد زجر عن أخذ الفداء أو نهي عن ذلك التحريم، ما هذا يقول لهم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يقول لا تقبل منهم الفدية، يقول لهم، ما قال الله كذا أبدا، ولا جاء سياق الآيات بهذا المعنى، ما كان هكذا. بينما بعض الروايات، لما كثير من الروايات تأتي مجزأة أو يأخذ منها جزء، فحواها يفيد أن المسألة أنه كان مفروض قتل هؤلاء كلهم، مفروض فيهم الذي يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ويغفر لكم، يعني مسلمين لو كانوا مسلمين كيف يغفر لكم، ممن الذين يخفون إسلامهم. علمنا هذا، إذن علمنا سياق الآيات وأن فيها من الله تقرير عن حال كيف أسلوب قطع الشر حتى لا يتفعل، وأن لا نتساهل بالشر الذي يستفحل ويبعد. وفي هذا صار المثال حتى بين عوام من الناس، يقولون باب يأتيك منه الريح سده واستريح، هذا المصيبة اللي تجيك مصيبة بعد مصيبة منه قفل هذا الباب، بمعنى اجعلوا رادعا للذين نفوسهم تضعف ويكيدون الشر. فلذلك يحتاجون إلى، من جملة هذا الأسلوب، واحد جاء من الأسرى في غير بدر من قبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله يا عيال عندي وأولاد ومن اطلقني، قال صلى الله عليه وسلم اطلقوا رحموا رزيورا، راح قال سحرت محمد ويجيب شعر يسب النبي ويتكلم مع أصحابه. ثاني مرة أسره جابوا عند النبي يا محمد عيال عندي، قال تريد تمسح عرضيك تذهب إلى مكة ثاني مرة وتقول سحرت محمد، دام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ضربوا عنقه حتى يدخلنا في مداواة الشر، لابد منها، إذا تساهلنا فيها انتشرت الشرور بيننا، ولكن بأساليب مرضية نبوية إلهية، ما هو على الإطلاق قط 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 ولا شيء من المصائب، تجيب مصائب أكثر بعد ذلك، لكن بهذا الأسلوب النبوي. ثم يقول لهم الحق تعالى لولا كتاب من الله سبق، كتاب حكم من الله سبق في الأزل أن تحل الغنائم لكم وحدكم دون بقية الأمم، لولا كتاب من الله سبق رحمتكم وعظمت شان نبيكم هذا وخصصتكم بخصائص منها إحلال الغنائم، لولا كتاب الله من سبق لمسكم فيما أخذتم من الغنائم والفداء عذاب عظيم، لكن شرفتكم وميزتكم عن بقية الأمم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. يقول بعض أهل الذوق حلال لا يعصى الله فيه، طيب لا ينسى الله فيه، حلالا طيبا، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله، استمروا على تقوى الله ودوموا وراجعوا أنفسكم، إن الله غفور رحيم. رزقنا الله الاتباع لنبيه الكريم والاهتداء بهديه القويم والثبات على صراطه المستقيم في خير ولطف وعافية، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم.